أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الرضا اللاحق ناقل أو كاشف، قلنا مقتضى القاعدة أنه ناقل لأن الأدلة العامة دلت على أنه لا يحصل الحل إلا بطيب النفس، إلا مع الرضا، حينئذ يحل. فعلى هذا الأساس متى ما تحقق الشرط وهو الرضا تحقق المشروط وهو الحل وهو الملكية أثر العقد. وهكذا كان هناك كلام في أن الأصل هو الكشف، وذلك بدعوى أن معنى بعت نقلت الآن في ظرف الكلام، ثم إن الرضا اللاحق معناه الرضا بذلك العقد والإيجاب وتأثيره كما هو، والمفروض أن تأثيره بمقتضى ما قدمنا هو في الحال حال التلفظ والإنشاء، فيكون الرضا اللاحق رضا بتأثير الإيجاب حين صدور الإيجاب، تأثير العقد حين حصول العقد، ثم بعد ذلك يتعلق إمضاء الشارع بالعقد عند حصول الرضا، لكن يتعلق به بهذا المعنى، يمضي هذا الرضا المتعلق بالعقد كما تعلق به، الذي فرضنا أن تعلق به على أن يكون مؤثرا من حينه، فالشارع أيضا يمضي تأثير العقد من حينه. هذا أجاب المصنف عنه بمنع كوني معنى بعت أو وهبت أو أي شيء من هذه الألفاظ التي ينشأ بها هو النقل والتمليك الآن وحين الإنشاء، بل معناه أصل النقل مجردا عن معنى الزمان، لا بشرط عن كون هذا النقل في هذا الزمان الحالي حال الإنشاء أو في زمان آخر لاحق لذلك مثل زمان الرضا المتأخر، ليس فيه هذا أو ذاك، لا بشرط عنهما. نعم الحال زمان للتكلم، لكن زمان التكلم شيء وزمان المعنى المتكلم به والمنشأ المضمون الموجد باللفظ شيء آخر، قد يجتمعان وقد يفترقان. إذا لاحظ الشارع وجود الشرط للتأثير مثل ما له وقع التكلم والإنشاء مقترنا بالرضا، فإنه يمضي حينئذ، ويكون زمان المنشأ والمتكلم به زمان النقل والانتقال والتمليك، هو عين ذلك الزمان الذي حصل فيه التكلم والتلفظ. ومثل ذلك لو فرض أن العقد غير مشروط بشيء، غير مشروط حتى بالرضا مثلا، فبمجرد أن يقع العقد وفي نفس زمان التلفظ بألفاظه يكون الإمضاء لعدم انتظار شرط آخر، ويكون الحكم بالانتقال، فيكون أيضا زمان النقل والانتقال وزمان التلفظ بالألفاظ واحد. وأما إذا كان العقد مشروطا بشيء والشرط لم يكن مع العقد مثل الرضا المفقود حين العقد الذي يحصل لاحقا، فإن الشارع لا يمضي العقد حين وقوعه ولا يمضيه حتى يتوفر الشرط، فإذا وقع الرضا لاحقا تم البيع وصار هذا عقدا وحكم بحله أي مشروعيته ونفوذه وبوجوب الوفاء به، حينئذ يحكم بذلك. فهنا يختلف زمان التكلم والنطق بالعقد وهو متقدم عن زمان المتكلم به والمنشأ والمضمون المحقق باللفظ وهو التمليك والنقل والانتقال، لأنه متأخر وعند حصول الرضا. وبالجملة فزمان حكم الشارع بالأثار تابع لزمان، يعني زمان إمضائه تابع لزمان توفر ما يعتبر من شرط في التأثير، إنما يمضي عند توفر الشرط. وزمان النقل والتمليك وتحقق الأثر فعلا هو زمان هذا الإمضاء، يعني لا نقل ولا تمليك إلا عند إمضاء الشارع، وإمضاء الشارع لا يكون إلا مع توفر ما يعتبر من شرط في نظر الشارع في التأثير بناء عليه. متى ما حصل الشرط يمضي فيكون الأثر، وفي الرضا اللاحق يمضي عند حصول الرضا فيكون الأثر حينئذ. وهذا يساوي معنى النقل وليس الكشف. وهنا إشكال مرتبط بعبارة المصنف التي قال فيها وشرحتها الآن أخيرا، إن زمان النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه، يعني زمان إمضائه، وزمان إمضائه ناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. إذن زمان النقل والتأثير يتبع زمان حكم الشارع وإمضائه، وزمان إمضائه ناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم من شرائط. هذا يطبق في محل الكلام على عقد المكره، فنقول فيه المفروض في نظر الشارع شرطية الرضا اللاحق في عقد المكره. فيلحظ الشارع توفر هذا الشرط فيحكم حينئذ ويمضي هذا العقد، والنقل والتأثير تابع للإمضاء. بناء عليه متى ما تحقق الشرط اللاحق الرضا اللاحق حكم الشارع بنفوذ العقد وأمضى، ومتى ما أمضى حصل التأثير والتمليك، فالتمليك عند الرضا المتأخر. تطبيق هذا المعنى على هذا الذي محل الكلام ينتج هذا. نريد أن نشكل على هذا المعنى، وحاصل إشكال أن الشارع يلحظ الرضا اللاحق من حيث إنه متعلق بما وقع من عقد، ويمضي هذا الرضا من حيث ما ذكر. الرضا يتعلق بالعقد، رضيت أجازت، يعني رضيت بالعقد وأجازت ذلك العقد. والشارع عندما يمضي الرضا عند وقوعه وحصوله فيمضي من هذه الجهة. إذن الإمضاء كفعل الشارع وحكم منه، وإن صدر عند حصول الشرط في المحل المتأخر عند حصول الرضا، لكن المنضي والمنفذ في الحقيقة هو العقد المتقدم على الرضا. ذلك لأن الرضا تعلق بهذا العقد، رضيت رضيت بهذا العقد، الرضا تعلق بهذا العقد. والشارع يمضي الرضا من حيث تعلقه بهذا العقد. فإذا هو في الحقيقة بعد تحقق الرضا وتوفر الشرط يمضي تأثير العقد من حين وقوعه، ويحكم بثبوت الملك من حينه. وبالجملة باختصار، الرضا من الراضي يتعلق بالعقد، امضاء الشارع لهذا الرضا يتعلق به من حيث تعلق بالعقد، لا لخصوصية وقوعه الآن. فالآن يمضي الشارع عند تحقق الرضا، لكن الممضى بهذا الإمضاء هو ما تعلق به الرضا من العقد. وهذا يرجع إلى حكم الشارع بتأثير العقد من حينه، وهو المناسب للكشف. الجواب على هذا الإشكال أن ما يثبت في العقد الذي يلحقه الرضا بسبب حكم الشارع، ما يثبت في هذا العقد كعقد المكره الذي يلحقه الرضا بسبب حكم الشارع اللاحق وإمضائه عند الرضا، ما يثبت هو الملك الشرعي، الملك في نظر الشارع. والملك بهذا المعنى، أي الملك بنظر الشارع وعند الشارع، لا يتخلف عن حكم الشارع وأمضائه، لأن معنى حكم الشارع وأمضائه هو تمليكه. الطرفان المتعاملان أحدهما يملك الآخر عند الإنشاء بحسب التباني العقلائي، لكن الشارع يملك، يحكم بالملك عندما يمضي هذا العمل منهما. فمعنى حكم الشارع وأمضائه هو تمليكه الطرفين عند الشارع وبحكمه وفي نظره. فيكون عليكم السلام، فيكون مع هذا التمليك من قبل الشارع ملك شرعا حين الإمضاء. إذا كان الشارع حين الإمضاء يملك هذين الطرفين بحكمه وعنده وفي شرعه وبنظره، فإذا كان كذلك فعندما يحكم كذلك بتمليكهما يكون حينئذ ملكهما. فإن الملك الشرعي لا يتخلف عن تمليك الشارع. ولك بعبارة أخرى أن تقول إن تمليك الشارع والملك الشرعي شيء واحد، يختلفان بالاعتبار. إيجادي كذا في الخارج ونفس وجود كذا في الخارج، الاختلاف الاعتبار عندما يلحظ هذا التحقق من حيثية صدوره من الفاعل يسمى إيجادا، وعندما يقطع النظر عن هذا الحيثية ويلحظ في نفسه يسمى وجودا. الآن في التمليك والملك نفس الشيء، هذه العلاقة الخاصة، هذا الارتباط الخاص بين المال وبين مالك المال، عندما يلحظ بحيثية صدوره من فاعله ومحققه من المملك يسمى تمليكا، وعندما يقطع النظر عن حيثية صدوره من المملك وينظر إليه في واقعه ونفسه يسمى ملكان. الآن الشارع كما قلنا يحكم عند إمضاء العقد، وذلك عند تحقق شرطه وهو الرضا اللاحق، يحكم بالتمليك، يملك، يمضي العقد فيملك. إلى الآن لم يكونا مالكين، الكتاب لفلان والدرهم للآخر، لا الآخر ملك الكتاب ولا الأول ملك الدرهم، وإن قال بعتك كذا وقال الآخر قبلت، لم يكن ملك إلى الآن إلا بنظرهما كعاقلين، باعتبار أن العقلاء يكتفون بهذا في حصول الملك، وأما بنظر الشارع فلا ملك حتى يمضي ويقول أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. متى ينطبق هذا؟ عند تحقق الشرط، يصير بيعا جامعا للشرط وعقدا تاما فيشمله عموم وإطلاق، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. هنا يكون الشارع حكم بالتمليك، يعني ملك، وإذا ملك فالملك لا يتخلف عنه. لما؟ لأن التمليك الشرعي والملك الشرعي شيء واحد، والاختلاف في الاعتبار. التمليك يسمى تمليكا بلحاظ صدوره من الشارع، من الممّلك الفاعل، لكن هو نفسه الملك إذا قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل. بهذا البيان يتضح كيف أن الملك لا يتخلف عن التمليك شرعا، الملك الشرعي لا يتخلف عن تمليك الشارع لأنه عينه، فكيف يتخلف عنه؟ بناء على هذا لا معنى لأن تقول إن الشارع وإن أمضى وحكم بالملك عند حصول الرضا، إلا أنه هذا ظرف حكمه، وأما المحكوم به فهو الملك المتقدم من حين العقد. نقول هذا معناه تخلف وانفكاك الملك المحكوم به عن التمليك، لأن التمليك الآن والملك في زمان آخر، وهذا لا يجوز، لأن الملك والتمليك واحد، والاختلاف الاعتبار. فمتى ما حكم الشارع وملك يكون مع تمليكه ملك، بل يكون الملك عين تمليكه. هذا وسيأتي لهذا المعنى مزيد توضيح في مباحث الفضول، لكن معجلا هنا إذا شئت أن يتضح لك الأمر أكثر مما قدمنا فاعتبر بالفسخ. فسخ العقد هو عبارة عن حله، وهو المعنى المقابل لإمضاء العقد. إمضاء العقد، إجازة العقد، تثبيته. فسخ العقد حله. لو كان معنى إجازة العقد وإمضائه هو عبارة عن الحكم بترتب الأثر من حين العقد السابق لا من حين الإمضاء، لكان معنى فسخ العقد بمقتضى المقابلة هو حله ورفعه، رفع العقد ورفع أثره من حين العقد من أصله كأنه لم يكن أصلا. هذا مقتضى المقابلة بينهما، ما الفسخ مقابل الإمضاء، الإمضاء تثبيت للعقد، الفسخ حل للعقد ورفع له. إذا كان معنى الإمضاء تثبيت العقد من حينه، والحكم بترتب أثر العقد من حين العقد، فبمقتضى المقابلة يكون معنى الفسخ حل العقد من حينه، ورفع أثره من حينه كأنه لم يكن ولا في أي لحظة من الزمان، وهذا باطل، لأن الفسخ بلا إشكال ولا كلام رفع لأثر العقد من حين الفسخ لا من حين العقد. إذا كان لك خيار فالعقد إذا وقع بشروطه يؤثر، وإذا أعملت خيارك لاحقا بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو اثنين أو شهر أو أكثر كان فسخك رفعا لأثر العقد لك من حين الفسخ. إلى الآن كنت مالكا، انتقل إليك الدرهم مقابل الكتاب للآخر، من الآن عندما تفسخ يرتفع العقد وأثره، يكون كأنه لم يكن من الآن وصاعدا. فمن الآن يعود الكتاب إليك ويعود الدرهم إلى صاحبك، وله ثمرة، وهو أن ما كان من نماء مثلا للمبيع أو الثمن في الفترة ما بين العقد والفسخ فهو يكون لمالك هذا أو ذاك في هذه المدة. والمفروض أننا نقول أن الدرهم انتقل إليك والكتاب انتقل إليك، فما نما هذان لا يتصور عادة فيهما نما، لكن لو كان حيوان مثلا، حيوان بحيوان، شاة بناقة صغيرة مثلا، شاة كبيرة سمينة بناقة صغيرة هزيلة مثلا، فنماء هذا نماء الشاة للذي انتقلت إليه بوقوع العقد لا لمن كانت ملكة قبل العقد، إذ بالعقد تنتقل، وكذلك الناقة نماؤها. إذا فسخ يعود كل شيء كما كان من حين الفسخ. أما ما شربت من لبن وأخذت منصوف واستفدت من هذه النماءات فيها كلها لك تبعا لملكك، ما يحصل من لبن من نماء من الآن وصاعدا يعود إلى الآخر، لأن العين والأصل عاد إليه والنماء تابع للأصل. فالفسخ رفع لأثر العقد من حين الفسخ لا من حينه، هذا مسلم. بناء عليه وبمقتضى المقابلة ينبغي أن يكون معنى إمضاء العقد هو تثبيته وترتيب أثره من حين الإمضاء لا من حين العقد. بقية الكلام في مبحث الفضولي. بقي شيء أخير أشار إليه بقوله ثم على القول بالكشف إلى آخر. حاصل هذا الشيء الأخير أنه لو قلنا إن الرضا اللاحق ناقل للملك وإن العقد مؤثر من حين الرضا، فقبل أن يرضى المكره يكون العقد لم يتم بعد. العقد ليس مجرد إيجاب وقبول، إيجاب وقبول عن رضا، المكره لم يرضى إلى الآن، لأنه رد العقد إلى الآن لم يرضى. افرض حالة الإكراه لازالت موجودة، والعبرة بالرضا بعد زوال الإكراه، وحتى لو زال الإكراه فهناك كلام الرضا الإجازة والرد على الفور أو لا. في الوقت الذي لم يحصل بعد الرضا اللاحق من المكره هذا العقد لم يتم. إذا كان لم يتم يكون الطرف الآخر غير المكره من حقه أن يفسخ ما أوقعه من إيجاب أو قبول. مرة المكره البائع الموجب فالمختار هو القابل، ومرة بالعكس المكره البائع مختار، المشتري مكره. فإذا الطرف الآخر غير المكره، مرة أوقع إيجابا ومرة أوقع قبولا على التقديرين، قبل أن يرضى الطرف المكره لم يتم هذا العقد، وإذا لم يكن تم فللآخر غير المكره أن يفسخ ما أوقعه من إيجاب أو قبول ويتراجع عنه إذا شاء، فيجعله كأنه لم يكن، فلا يبقى حينئذ إذا فعل ذلك فسخ وتراجع عما كان منه من إيجاب أو قبول، زال أصل العقد ولم يبقى شيء، لم يبقى عقد حتى يرضى به المكره لاحقا، فلا يبقى محل الرضا ويكون العقد كأنه لم يكن. هذا نظير أن يوجب الموجب البيع، فيقول بعتك كتابي بدرهم، وطبعا الطرف الآخر الذي يريد أن يقبل يجوز أن يؤخر قليلا، نعتبر الموالاة عرفا، والموالاة عرفا لا ينافيها التأخر قليلا، دقيقة مثلا دقيقتان. في هذه الأثناء وقبل أن يقول قبلت، ندم الموجب فتراجع عن بيعه وقال فسخت ما أوجبت وتراجعت عما أنشأت، يقولون مثل هذا من حق البائع، وذلك لأنه قبل أن يقبل القابل لم يتم عقد ولم يحصل شيء يلزم البائع. أنا بعت، قلت بعت كتابي بدرهم، ما لم يقبل القابل لا يحصل تعاقد يكون محل إمضاء الشارع وإلزام الطرفين، فمن حقي قبل أن يقبل أن أتراجع وأقول لا أريد بعد أن أبيع، انتهى، كأني ما قلت بعت، فما من شيء هنا تقبله وتتمم معه عقده ويكون كأنه لم يكن شيء، هذا جائز هناك. هنا في عقد المكره، هناك يعني في عقد المختارين، لكن في تراجع الموجب قبل قبول القابل. هنا في عقد المكره على النقل نقول مثله، على النقل نقول قبل أن يرضى المكره لم يتم العقد، وإذا لم يتم العقد فللآخر سواء كان موجبا أو قابلا، للآخر ماذا؟ أن يتراجع عما أنشأ، يقول بطلت، لا أريد بعد هذا البيع وهذه المعاملة، فلا يبقى شيء يرضى به المكره. على النقل هذا واضح، لأنه على النقل تقول لا تمليك ولا أثر ولا إمضاء وبالتالي ولا إلزام لأحد منهما حتى يحصل الرضا من المكره، فقبل رضاه ليس ما يلزم الطرف الآخر بالبقاء على إنشائه، فله أن يرفع اليد عنه ويفسخ. نعم هذا المعنى على الكشف قد يقال بخلافه، لأن على الكشف هذا العقد الذي حصل الآن مع المكره إذا كان المفروض أن المكره سيرضى لاحقا بعد زوال الإكراه، وقد يكون هو نفسه المكره لا يدري بهذا، بل قد يكون الآن غاضبا حانقا يقول أبدا لا يمكن أن أرضى مثل هذا البيع، لكن سبحان الله إذا زال عنه الإكراه وتأمل قليلا وجد أن هذا مبيع كان يحب أن يبيعه من زمن ولم يباع، لم يتوفر مشتري فأمضى رضي به. إذن على الكشف هذا العقد وقع الآن بلا رضا، لكن في علم الله تعالى، ولا أقول لا في علم المكره ولا في غيره، لا أحد منهما يعلم، لكن في علم الله تعالى العالم بأن المكره سيرضى بعد زوال الإكرام، هذا العقد مؤثر من حينه، وإن لم يكن ظهر لنا ذلك فعلا وانكشف بسبب عدم تحقق الرضا، وعندما يتحقق الرضا سيكشف عن هذا وسيدل على أن العقد كان مؤثرا من حينه. إذا كان مؤثرا من حينه إذن هو في واقعه على حالة التأثير والإلزام للطرفين، وبالتالي ليس للطرف الآخر بعدما أوقع ما أوقع من إيجاب أو قبول أن يتراجع عنه ويفسخ قبل حصول الرضا من المكره، لأن هذا ما دام الرضا سيحصل هو في الواقع تام ولازم للطرفين، لا يجوز التراجع عنه. يعني يكون مثل إرادة التراجع على النقل بعد حصول الرضا، وبعد حصول الرضا تام، أو في الفرض الذي قصنا عليه يكون مثل إرادة تراجع الموجب بعد حصول القبول من القابل. خب بعد القبول تم العقد وألزم به الطرفان، وليس لأحد أن يتراجع من حيث العقد كعقد. نعم هناك خيارات، خيار المجلس، خيار حيوان، خيار مجعول بالشر، بلحاظ الخيارات شيء آخر. من حيث العقد نفسه ليس له أن يقول لم يتم العقد فأستطيع أن أتراجع. واضح كيف؟ هكذا قد يقال على الكشف، فيفرق بين الكشف والنقل، بأنه على النقل قبل الرضا لم يؤثر ولم يمضي الشارع ولم يتم، فلا ملزم له فيستطيع التراجع. أما على الكشف فالمفروض أنه مؤثر من حينه ولازم من حينه، وإن لم ينكشف هذا فعلا لعدم حصول الرضا، لكنه هكذا في الواقع وفي علمه تعالى، فيكون تراجعه على الكشف غير مؤثر. لو فرضنا أنه تراجع يقول في ظاهر الأمر هذا لم يرضى ولم يجز بعد أنا أتراجع، ثم رضي ذاك وأجاز، فإنه ينكشف برضا أن العقد كان مؤثرا ولازما في الواقع من قبل الرضا، وأن المتراجع تراجع بعد اللزوم حيث ليس له ذلك، فليس له أن يتراجع ولا يؤثر تراجعه. هكذا قد يقال هناك. وبقية الكلام أيضا وبيان المختار في هذه النقطة بالتحديد يكون في بيع الفضول. قال فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا نفس الحكم بعد الرضا هناك يحكم، إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضائه للرضا لهذا الشرط المتمم للعقد، والرضا رضا بما وقع، وهو إمضاء للرضا بما وقع، وما وقع هو العقد، فالرضا رضا بالعقد المؤثر، فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله حين العقد. قلت المراد أي ملك تريد؟ الملك الذي ينفع، ملك الشارع، ملك في حكم الشارع، هذا المهم. المراد هو الملك شرعا، ولا معنى لتخلف زمان الملك شرعا عن زمان الحكم الشرعي بالملك الإمضاء والتمليك، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله. وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى الفسخ، فسخ العقد، فإن الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق يتعلق بالعقد السابق كما الرضا يتعلق بالعقد السابق، وإن كان حلا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع بالفسخ الملكية السابقة عليه، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلق الفسخ وهو العقد. الفسخ يرفع الأثر من حينه لا من حين العقد، لا يرفع العقد من أصله كأنه لم يكن ولا في أي زمان، من الآن كأن العقد لم يعد موجودا، وبمقتضى المقابلة فالإمضاء المتعلق بالعقد السابق هكذا يثبت العقد وأثره من حين الإمضاء. ثم على القول بالكشف، هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أو لا؟ على الناقل ليس له، على الناقل له ذلك، إذا على الناقل لم يتم العقد، ورضا المكره على الناقل مثل قبول القابل في عقد المختارين، هناك يجوز للموجب أن يتراجع قبله، وهنا أيضا يجوز أن يتراجع المختار قبل رضا المكره، لكن على الكشف هذا مؤثر في الواقع من حينه ولازم عليهما كذلك أي من حينه، فلا معنى لأن يتراجع ويفسخ في هذا الوقت قبل رضا المكره. هكذا قد يقال، يأتي بيانه في الفضولي إن شاء الله تعالى. بهذا تمت مسألة المكره، والمسألة الجديدة نقول فيها من شروط المتعاقدين أن أحدهما إذا كان عبدا مملوكا فشرطه أن يستأذن المولى فيما يشريه من عقد، فليس للمملوك للعبد أن يعقد بغير إذن سيده، سواء كان عقده لنفسه أو لغيره، عقده لنفسه على مال كل في ذمته، يقول اشتريت كتابك هذا بدرهم كلي لا بهذا الدرهم، مرة إذا عقده لنفسه على أمر كلي في ذمته، ومرة عقده لنفسه على مال شخصي بيده، اشتريت كتابك هذا بهذا الدرهم أو بعتك هذا الكتاب الذي تحت يدي، تحت يده وله، هذا يكون عقدا لنفسه. نقول في المعامل العبد يعتبر إذن سيده، سواء كان العقد عقدا لنفسه على كل أو شخصي، أم كان عقدا لغيره. المقصود بالغير هنا غير العبد ليس المالك سيده، بل ثالث غير العبد وغير سيدي. لماذا؟ أولا هكذا يمكن أن أقول، لأنه لو كان العبد يعقد عن سيده على مال سيده، يبيع كتاب سيده، فمن الواضح أن العبد هنا كالحر الذي هو غير المالك، إذا باع عنه يحتاج إلى إذنه، يعني مثل أي فضول، لا خصوصية للعبد هنا، ولا يعتبر أن يستأذن من حيث إنه عبد، بل يعتبر أن يستأذن من حيث إنه غير المالك بائع فضولا، وكل فضول حتى الحر يحتاج إلى إذن المالك. كل غير للمالك حرا كان أو عبدا يحتاج في التصرف بالعقد على مال المالك إلى إذن المالك. هكذا يمكن أن أقول. لذلك عندما يقول سواء كان لنفسه أو لغيره يريد غيرا ثالثا لا هو ولا سيده. ليش لا سيد؟ لا هو لأنه هو إذا كان هو عن نفسه هذا دخل في الشق الأول. إذا كان غيره لكنه سيده فهذا لا خصوصية للعبد فيه. العبد والحر سواء في الحاجة إلى إذن المالك هذا في العقد على ماله. يمكن أن تجيب وتقول صحيح ما ذكرت أو ما من هذه الجهة سواء، لكن في العبد جهتان. عندما يريد أن يعقد على مال سيده ويبيع في جهتان، جهة أنه غير المالك التي هو فيها كأي حر آخر غير المالك، ويحتاج من هذه الجهة إلى إذن المالك ليخرج عن الفضولية، وجهة أنه العبد المملوك للسيد أفعاله وأقواله. العبد كله مملوك للسيد بأفعاله وأقواله ذاتا وأفعالا أعم من الفعل اللفظي وغيره، فليس له أن يذهب ويأتي ويمشي وكذا إلا بإذن المولى، وليس له أن يعقد ويبيع ويشتري إلا بإذن المولى. هذه الأفعال لفظية وغير لفظية مملوكة للمولى. فمن هذه الجهة جهة خاصة بالعبد، العبد لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن المولى. فالعبد يجتمع فيه جهتان تحوجان إلى استئذان المولى، جهة كوني مولاه وجهة كوني مالك المال. أما غير العبد الحر الذي يتصرف في مال المولى فهو فضول يتصرف في مال الغير، ويحتاج إلى الإذن من جهة واحدة، من جهة الفضولية، من جهة التصرف في مال الغير، العقد على مال الغير. فلا مانع من شمول العبارة عبارة يعقد لغيره للمالك، لأنه ليس على حد سواء مع غيره هنا، فإنه فيه الجهتان وفي غيره جهة واحدة. إن قلت هكذا قلت هذا وجه ربما يكون وجيه في نفسه لجعل التصرف العبد عن الغير شاملا للمولى، للتصرف عن مولاه ومالكه، ولا يختص بالغير الذي هو الثالث. لكن الظاهر أن مفروض كلام المصنف هو فيما لو تصرف العبد في مال الغير الذي هو غير المولى، مفروض كلام هنا. ولذلك عندما يتعرض لحكم الإجازة اللاحقة فيما يأتي لحكم صحة عقد العبد مع الإجازة اللاحقة من المولى، هناك له عبارة يقول فيها المالك المولى يعني أجنبي عن العوضين، أجنبي عن العوضين. ستتم التوضيح المطلب المرتبط بهذه الفكرة، فكرة الصحة مع الإجازة وتأثير الإجازة في محله. لكن شاهدي هنا عندما يقول أجنبي عن العوضين، أما عن العوض الذي يبذله العبد فلأنه عوض العبد وليس عوض المولى فهو أجنبي عنه، وأما عن الثاني فكيف هو أجنبي؟ ليس ذلك إلا لأن الفرض أن الغير الذي بيع عنه هو ليس المولى، هو شخص آخر، والمولى لا يملك مال الآخر وأجنبي عنه، وليس له إجازة العقد على مال الآخر. هذه العبارة تدل على أن مفروض الكلام هو ما لو تصرف العبد عن الغير الذي ليس هو المولى. إذن بالعود إلى أصل المطلب، إذا كان أحد المتعاقدين عبدان فشرطه أن يستأذن مولاه، سواء كان يتصرف بالعقد عن نفسه بأن يعقد على مال في ذمته أو مال شخصي في يده، أو كان يتصرف بالعقد عن غيره المقصود به غير المولى، ليس يعني بالغير غيره أي مولاه، عن شخص ثالث، أيضا هنا يحتاج إلى أن يستأذن من المولى. هذا عبارة أخرى عن أن العبد لا يستقل في التصرف، لا يستقل، يحتاج إلى الإذن. لا أن العبد لا يصح منه تصرف أصلا، مثل الصبي أو المجنون، حتى الإذن لا ينفعه فضلا عن الرضا اللاحق والإمضاء، ليس هكذا. نريد أن نقول هو في نفسه قابل، لكن من شروط تأثير هذه القابلية الاستئذان، وعدمه مانع، وهذا له ثمرة تأتي لاحقا. ما الدليل على أن العبد لا يستقل يحتاج إلى الإذن؟ يقول الدليل على ذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. الشاهد في الصدر: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هكذا العبد، العبد المملوك لا يقدر على شيء، ليس له من أمره شيء. من السنة خبر زرارة عنهما أي الباقر والصادق صلوات الله عليهما، المذكور هنا في المتن، والذي مفاده أنه لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. قال السائل: طيب لو زوجه السيد فلمن يكون الطلاق؟ قال: يكون طلاقه بيد السيد نفسه. ثم استدل الإمام عليه السلام على ما قال من أن نكاح العبد وطلاقه بيد سيده بالآية: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. إذن الآية والرواية دالتان على أن العبد لا يستقل في التصرف ويحتاج إلى إذن سيده. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.